إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في آية جامعة من كتاب ربنا ذكر قاعدتين عظيمتين بهما صلاح الأمة إن تمسك بهما العباد أفلحوا ونجحوا وإن خالفوا شرعه وأمره وكلامه ضلوا وهلكوا. إنها قضية سائرة في مجتمعاتنا واستشرت في أوساط الأمة فلم تترك مجالا إلا أصابت. إنها قضية الشفاعة حسنها وسيئها. الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. أنا لا أتكلم على شفاعات يوم القيامة وما سيجري في عرصاتها وأهوالها وما يجري في شفاعاتها بأصحاب الكبائر ومن استوجب النار ولشفاعات الملائكة والأنبياء وأرحم الراحمين. لا، إن حديثي معكم عن شفاعات الدنيا وليس عن شفاعات الآخرة. يقول رب العباد في كتابه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة مشتقة من الشفع، أي كأن الشافع صار شفعا للمشفوع له أي قرينا، فضم وجاهته إلى وجاهته وكلمته إلى كلمته ورأيه إلى رأيه، فانضم القولان لقضاء مصلحة واحدة. إذن الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. ومعنى الشفاعة أن تتوسط لبعض الناس في جلب مصلحة أو في دفع مفسدة، فإن كان هذا التوسط لا يخالف شريعة ولا يضر بمصلحة الآخرين فهي شفاعة حسنة، وإن كان التوسط مما نهت عنه الشريعة وأضر بمصالح الآخرين فهي شفاعة سيئة. فالله تبارك وتعالى لم يجعل الواسطة في كل الأعمال مباحا، إنما قيد ذلك بموافقة الشريعة لهذا التوسط. ولهذا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي أجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ ونصيب ومقدار. فبعض الناس يشفع لمصلحة تقوم عليها معايشه، للتوظيف، لرفع العلاوات، لوساطات الدنيا، لاستقطاع ما لا يحل له، لإسقاط ما وجب عليه من العقوبات. من توسط في هذا صار له نصيب من الوزر كالذي فعل الحرام، كالذي احتال على المظالم، كالذي قتل وسرق وطلب إنزال العقوبة، فتوسطت له صرت له قرينا في الوزر، كأنك شاركته في نفس الجرم والمعصية. ولهذا قال بعدها: وكان الله على كل شيء مقيتا. لماذا ذكر في الآية المقيت؟ أي لها معنيان: الأول القادر، أي سبحانه هو القادر على أن يوصل الشفاعة لأصحابها أو يمنع. والمعنى الثاني هو الحافظ والشاهد، يشهد على كل شافع ويعلم باطنه وما أضمر في نفسه، فإن شهد بحق فإن الله يعلم ما شهد به، وإن شهد بالباطل فإن الله شهيد عليه يوم القيامة. فكل ما يقوله العباد وتجري به ألسنتهم وأضمرته قلوبهم عند الله معلوم لا يخفى. فكل شفاعة سيئة توسطت بها فاستجلب بها حرام فلك وزرها والله محاسبك عليها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط لقضاء مصالح المسلمين: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لو أتاك رجل طلب منك الشفاعة في مصلحة لا تضر ولا تستقطع مال مسلم، فما عليك إلا أن تشفع، فهو عمل صالح وثواب كبير. فمن الناس من نصبهم الله في الأرض ولهم وجاهات، كلمته لها حساب، كلامه يحترم بين الناس. هذا الذي نسميه الوجاهة، الوجاهة في الإسلام لها شفاعة، حتى قال الإمام الشافعي: الشفاعات زكاة المروءات. لو رزقك الله تعالى منزلة أو منصبا أو مكانة وذهب الناس إليك لتتوسط لهم في مصلحة أو في منفعة أو في دفع مفسدة، فلا ينبغي أن تتلكأ، اشفعوا فلتؤجروا، أي كأن الأجر مرتب على مجرد الشفاعة حتى لو لم تقضى، بمجرد أن تذهب وتعمل وتشفع فإن الله كتب الأجر لك، قضيت شفاعتك أو لم تقضى. وأتى رجل إلى الحسن بن سهل وهو شيخ التابعين فطلب منه الشفاعة في مسألة، وحضر يطلب حاجة منه عند رجل، فذهب وشفع له فقبلت الشفاعة، فذهب الرجل يشكره على ما صنع، فقال الحسن: على ما تشكرنا؟ والله إنا لنرى أن للوجاهة زكاة كما أن للمال زكاة. تدبر هذا الكلام، والله إننا نرى أن للوجاهة زكاة كما أن للمال زكاة. هذا إذا دل يدل على أن المسلم يحمل هم إخوانه، فإن رأى ضيقا أو معرة أو حاجة أو فاقة لمسلم واستطاع رفعها رفعها. هذه الشفاعات الحسنة. أما الشفاعات السيئة فقد استشرت في مجتمعاتنا، ووالله إن أمما ودولا وحضارات سقطت لما استشرت فيها الشفاعات السيئة. فمن ذلك أن يشفع الشافع للاحتيال على حق ليس له، أو للحصول على منفعة ليس من أصحابها. إن استشرى هذا في مجتمعاتنا فاعلم أنه إيذان بهلاك المجتمعات. لما سقطت روسيا بدأوا يبحثون عن أسباب السقوط، فوجدوا سببا عجيبا. أتعلمون ما هو؟ إن من أسباب سقوطها الشفاعات السيئة. كيف؟ رجل موظف في الدولة في مرتبة رفيعة، هو المسؤول عن تعيين شريحة من الموظفين في أعمال رئيسية في الأمة. بعد سقوط روسيا سألوه: إننا بحثنا في سجلاتك فلم نرى فيها خطأ ولا مخالفة إلا أمرا واحدا، أنك جلست يوما مع مسؤول أمريكي فوضع في حسابك قدرا من المال، نريد أن نعلم سببه. واحد أمريكي راح ادى الفلوس، مسؤول أمريكي ذهب لهذا المسؤول الروسي وأعطاه مالا ولا نعلم أي السبب. الآن روسيا سقطت، عرفنا. فقال كان تعلن الوظائف على صفحات الجرائد ويتقدم لها الموظفون ويختبرون، فطلب مني أن أتخير أسوأ الموظفين عملا. شوف الغبي والجاهل وضعيف الرأي والذي لا يقوى على العمل، وقلده هذا المنصب. وبهذا وبغيره سقطت أعظم دولة في العالم. يتقدم للأعمال النابغون والتافهون، الأغبياء والأذكياء. إن دخلت الشفاعة فاعلم أنه سيتقدم من لا يصلح ولا يحسن في الأعمال، فيعين الغبي ويؤخر الذكي. والسبب ورقة من فلان، أو اتصال من علان، أو مكالمة، وبها يترقى في الأعمال، وكان الأولى أن يكون في آخر الصفوف والأماكن. لكن الشفاعات السيئة قلبت الموازين. الإسلام جعل التولية في جميع الأعمال لمن كان جامعا للعلم والقوة وعنده من الكفاءة على ما يعمل فيه. لا يكون التعيين لقرابات أو لأنساب أو لعلاقات، وإنما تبنى على الكفاءات. هذا الذي قدم طالوت على قومه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فإنما قدم عليهم لعلتين: العلم، وهذا يعني الحكمة في القول والعمل، والجسم أي القدرة على التنفيذ. لو علم بس ولا قوة على تطبيق ما يعلم لا يصلح. فالحق إن لم تكن معه القوة لا يحترم في عين العدو. لا بد من جمع الأمرين، العلم والقوة. ولما رأى يوسف صلى الله عليه وسلم أموال مصر تبعثر يمينا ويسارا ووضعت خزائنها في غير من لا يحسن، قال لك ما ينفعش الكلام ده، يبقى وزير المالية أو الخزينة لا يقوى على تصريف الأمور ولا يحسن استعمال المال. عندها قال اجعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ عليم. وأتت السنة النبوية مقررة لهذه القاعدة أن تقديم الناس في جميع الأعمال إنما يكون على معيار ما عنده من العلم والتقوى والإيمان والقوة، ليس للقرابات ولا للوساطات مدخل. لما شرعت الصلاة فقال الناس كيف نجتمع للصلاة، وكل وضع اقتراحا أن نستعمل بوقا أو نوقد نارا أو غير ذلك. وفي ليلة نام الصحابي عبد الله بن زيد أتاه حلم ورؤيا صالحة برؤيا النداء، فرأى في منامه ألفاظ النداء، فخرج عبد الله بن زيد وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى في منامه، فقال له إنها لرؤيا حق. يعني إيه؟ يعني هذه رؤيا حقيقة وأتى الوحي بتأكيدها. طيب هنا السؤال، من الذي أذن؟ عبد الله بن زيد؟ لا. لماذا؟ وهو الذي رأى الرؤيا، يعني هو اللي خرجت من عنده. فهم عبد الله بن زيد أن يرفع النداء فقال لا، ألقها على بلال، أنت مش إيه، لا تصلح لهذا. ليه؟ قال ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته أقوى يوصل ويسمع لكن أنت ضعيف. أنت رأيت، لكن هذا لا يعني احتكار النداء، لأن القضية مبنية على الكفاءة، وليس لأنك رأيت النداء أن تكون صاحب النداء، لا. هذا إذا دل يدل على أن التقديم لم يكن لمحسوبيات ولا مجاملات. وعندما تكلم على أمر الصلاة، لما نجتمع للصلاة فمن الذي يتقدم؟ الذي يتقدم هو أعلم الناس، اللي اجتهد وتعلم وحفظ ووفق للعلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ليس أغناهم ولا أجملهم ولا أشرفهم منزلة أو منزلا، أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذا معيار التقديم. بل كان صلى الله عليه وسلم يمنع من تولية بعض أصحابه أعمالا، يقول لك لا ده ما ينفعش لديت، هو يرى ويراقب من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح. أبو ذر الغفاري رجل زاهد عابد يحب العزلة والانفراد ويميل للزهد وللشدة، فطلب ولاية لم يعطها له، قال يا أبا ذر والله إني لا أحب لك ما أحب لنفسي، والله إنك لضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ولى كثيرا من أصحابه. نعم ولى، من يقوى على ذلك، ولم يول من لا يحسن أمر الولاية والعمل. فكان التقديم مبنيا على هذا،
وليس على الوجاهات والمناصب والأحساب والأنساب. ومن هنا صار أصحابه على هذا المنوال، فكانت التولية والأعمال على قدر ما عنده من الكفاءات. الأمر الثاني، بعض الناس يشفع في من استوجب عقوبة عليه، وهذا يقع كثيرا في القضاء وأعمال المحاماة. فيعلم المحامي أن هذا فعل الذنب والجريمة واقترف الإثم العظيم، ثم ينبري مدافعا عنه. لهذا فرق العلماء في أعمال المحاماة بين حلال وحرام، فإن كان سيشفع ويدافع عن مظلوم علمت مظلمته، عن مقهور علم قهره، هذا مباح له. فإن كان مدافعا عمن علم ذنبه وجريمته ثم شفع له ودافع عنه ليسقط العقوبة عليه فله كفل منها. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب من الشفاعات مؤذنا بخراب البلاد. يقول يحيى بن راشد كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح: ذهبنا إلى عبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله. ومن قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. ثلاث منهيات: شفاعة سيئة، وجدال بالباطل، ورمي أهل الإيمان بما ليس فيهم. عقوبات تستوجب نارا هي من كبائر الأعمال والذنوب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود قد حالت شفاعتهم دون حد الله فلم يسكت على هذا، فجلس يوما فرأى يهوديين قد حمما، يعني جابوا الفحم كده وسودوا جسمهم، فسأل فقالوا: هذا يهوديان زنيا، فإننا نحممهما ونجلدهما. التحميم والجلد. فقال: أهكذا حد الزنا فيكم؟ قالوا: نعم. لا، مش كده، في كذب. فدعا رجلا من أحبارهم وقال: نشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجدون حد الرجم فيكم هكذا؟ فقال هذا الحبر: أما إذا نشدتني فإن حد الزنا فينا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا. جماعة الكبار كثر فيهم الزنا،
فقلنا إذا أتي لنا بأشرافنا لم نقم عليه الحد، وإذا أتي بضعفائنا أقمنا عليه الحد. فاجتمعنا، المجمع العلمي اليهودي اجتمع لتغيير شرع الله تعالى، فاجتمعنا على أمر نتفق عليه، على الشريف والوضيع، فاستبدلنا الرجم بالتحميم والجلد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذين الزانيين وأقام عليهما حد الرجم. ودول إيه؟ يهود مش مسلمين. فأقام الحد على اليهوديين، ثم قال: اللهم إني أول من أحيا أمر الله فيك بعد إذ أماتوه. تدبر هذا. اللهم إني أول من أحيا أمر الله فيك بعد إذ أماتوه. هل يتصور بعدها إذا اقترف رجل في أمته ذنبا يستوجب حدا أن يسقط العقوبة عليه بالشفاعة وقد فعل في اليهود ما فعل؟ هذا لا يتصور. ولهذا قدر الله تعالى أن تقع الحادثة المدوية عندما تسرق امرأة شريفة وهي قرشية مخزومية والحد ثابت عليها، فقد أتت بذنب استوجب حدا، فاجتمعوا وقالوا عايزين أي وسطة كده، أو واحد له منزلة كده يعرف الرسول بطريقة قريبة أن يكلم، يعني بلاش ديت، دي ست كبيرة وشريفة ووجيهة ولها أقاربها وسمعتها، فلنبحث عن أحب الناس إلي لعل شفاعته مقبولة. واتفقت الكلمة على أسامة. الكلام ده بيحصل النهاردة لما واحد يعمل ذنب قتلا أو سرقة أو شيئا، من أكبر محامي في البلد نفس المسألة، من أحب واحد للرسول نفس القضية، فيذهب لأعظمهم فقال هو أسامة، ده يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما فيش مشاكل أذهب وأشفع. بمجرد أن نطق بالكلمة لسه ما كملش، اغتاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال: أتشفع في حد؟ هو لم يناقش، يقول له بس دي امرأة وفعلت والحد الشرعي ثابت، لا، الباب مقفول، الكلام ممنوع، هذا حكم الله لا جدال فيه، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذه اللهجة جعلت أسامة بن زيد يعتذر عما بدر منه، قال: استغفر لي يا رسول الله، أنا غلطان خلاص. إن الكلام العوج لا ينبغي أن يسمع، لا يسمع لهذا الكلام، ولا يناقش ويجادل، ودي قاعدة إسلامية ثابتة. مش كل ما يطلع واحد مخرف أو مختل عقلي أو مراته بتضربه في البيت يطلع يطعن في الإسلام ويتناول ثوابته ويتهم رموزه وأصوله. هؤلاء لا ينبغي أن يسمعوا ولا تنقل كلماتهم، بل يهجروا إن كنا لا نستطيع أن نحبسهم فلنحبس عنهم المجتمع، إن لم نستطع حبسه فلنحبس عنه المجتمع. يعني إيه؟
واحد في بلدك مخرف متطول على الشريعة، متطول على الأنبياء، متطول على العلماء، إن صح إن جاد ولم يقبل فاهجر، فإن وجد نفسه وحيدا في مجتمعه لا سلام ولا كلام ولا معاملة فقد حبسناه حبسا جبريا لينزجر. لكن المصيبة النهاردة كل واحد ملحد يطلع يجيبوه في التلفزيون، كل واحد متهور يجيبوه على التلفاز، وضعاف القلوب يتأثرون وتنتكس قلوبهم ويتغيرون، فالكلام المعوج لا ينبغي نشره في المجتمعات.
أسامة قال استغفر لي يا رسول الله أنا غلطان خلاص، مسكتش الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خطب في جمع الناس وبين لهم أن ما الذي فكرتم فيه وطلبتم مني الشفاعة له هذا خراب الأمة، فقال إنما هلك وفي رواية أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الحديث له تكملة في صحيح مسلم، قال مسلم في روايته فأقيم الحد على المخزومية. خلي بالك بقى، شوف بقى الثمار إقامة الحد، فأقيم الحد عليها وتابت وحسنت توبتها ثم تزوجت فكانت تأتيني أرفع حاجتها إلى رسول الله. يعني الحياة مش الطبيعية بعد كده، وصارت امرأة لها زوج وبيت وأولاد، وتأتي بيت النبوة وتسأل وتشفع وتقبل شفاعتها في الحق، ثمار إقامة الحد. أما اليوم فعندما صارت القضية كما نقول للي مسنود الأول للي ضهر، فيسرق السارق ويشفع الشافع فلا يعاقب، ويقتل القاتل ويشفع الشافعون فلا يعاقب، ويسب دين الله من يسب ويشفع الشافعون فلا يعاقب ولا يزدر. إن استشرى هذا فهذا إيذان بخراب الأمم والمجتمعات. إذا كانت الأحكام تطبق على أناس ولا تطبق على آخرين فعندها إنما هلك من كان قبلكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الشفاعات الحسنة ويجنبنا الشفاعات السيئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يترتب على الشفاعات السيئة أن تصير حياة لبعض الأفراد، يعني عشت أكل وشرب حياته على هذا الباب، بل ربما يفتح مكتبا لتلقي الشفاعات السيئة لتوظيف العمال ولتعيين الوجهاء وأصحاب الأعمال.
وهذا الذي يفعله إنما يأكل الربا بعينه. حسن الشيخ الألباني حديث أبي أمامة الباهلي والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فاليوم كثير من الموظفين إلا من رحم الله يذهب ليعمل في وظيفة يدفع المال. أتبني حياتك على حرام؟ أتبدأ باب الرزق بالربا والباطل؟ ثم إن الأمر لا ينتهي عند هذا، بل يكون منهاجا يعيش الناس عليه حتى تصير المجاملة والمحسوبية منهاجا نتعامل به في أعمالنا. طالما أنت بدأت الحياة بهذا العمل ستعيش حياتك كلها على المحسوبية والمجاملة. وهذه القضية قد بترها النبي صلى الله عليه وسلم من جذورها. ما عندش حاجة اسمها محسوبية ولا مجاملة، ولا لأن فلانا قريب فلان يبقى هو دوت، أبدا. في معركة بدر قتل 70 وأسر 70 من الأسرى العباس، فاتفقوا على أن الأسرى نأخذ منهم فداء يدفع مال وسكر أبدر. فأراد بعض الأنصار، قالوا: يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. عباس ده ابن أختنا، يعني احنا أخوانه، احنا مش عايزين يا رسول الله فداء العباس عشان القرابة ديت. وافق على الكلام ده ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون منه درهما. مش هسيب درهم واحد. اللي لك عند العباس خدوه كامل وافي. فلم يترك من فداء العباس وهو عمه وهو أسير، لم يترك لهم درهما واحدا. ثم أنزل الله تعالى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. خلي بالك من الآية، خطاب لهؤلاء الأسرى. فقد فرض على العباس 100 أوقية وعلى غيره 40 أوقية، راح مزود على إيه؟ على العباس، ما قللش عشان ما حدش يقول ده ساوى عمه بغيره، لا، هزود على العباس أكتر من غيره. فالعباس زعف، ده أنا عمك يا أخي. فقال العباس لرسول الله: ألقرابة بي صنعت هذا؟ عشان أنا قريبك تعمل فيا كده، تزود علي يا أخي، عاملني بالمساواة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فلما أنزل الله قوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني يا معشر الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لو في قلبك خير ربنا هيعوضك أكثر من اللي أنت دفعته. فقال العباس بعدها بعدما أسلم: يا رسول الله وددت أن لو زدت علي أكثر من ذلك، لو كنت خليتهم 1000 يا أخي، لأن الله وعد يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إسقاط المحسوبية. وفي حجة الوداع دخل مكة، وكان بنو هاشم يتعامل بعضهم بالربا،
يدير القرض الربوي، خد 1000 درهم ورجعه 1200 1500. فلما دخل مكة في حجة الوداع كان لسه في ناس بتسد الربا، سد الأصل ولسه الربا اللي عليه، وفي ربا لبعض بني هاشم لسه موجود. قال لك ايه بقى؟ قام في حجة الوداع فقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. اللي علم الربا معلوش حاجة، ما يدفعش. اللي عليه فوائد ربوية لبني هاشم سقطت عليه. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع فين؟ تحت قدمي هاتين. وبعدين عايز يأكد بقى: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. عشان ما حدش يقول طب بس خلي بس بني هاشم ايه خارج الأصل والمسألة ديت، لا، أول ربا موضوع أي ساقط لا حق للقضاء فيه ولا المقاضاة ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. تدبر هذا، إسقاط المحسوبية والمجاملة حتى يكون الناس سواسية في التعامل والقضاء. عمر بن الخطاب ذهب إلى السوق يوما فرأى إبلا سماما بين إبل عجاف، فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. فنادى عليه: يا عبد الله بن عمر، يا ابن أمير المؤمنين. فأتى مسرعا، وابن عمر مشغول بيبيع الجمال بتاعته. قال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ أنت جمالك يعني سمينة وجمال الناس تانية مالها ضعيفة، إيه اللي حصل؟ من أين سمنتها؟ فقلت، أي ابن عمر، اشتريت إبلا وجعلتها في الحمى. الخليفة له مكان محمي ويرعى الناس فيه، وضع فيه إبل الصدقة، إبل الزكاة. فرح ابن عمر رح مدخل الجمال بتاعته مع هذه الإبل ترعى كما يفعل باقي الناس. فقال عمر، خلي بالك من اللفتة، وهي نظرة ذكية، لما ابن الخليفة يضع إبله مع الناس هل سيتعامل الرعاة مع إبل ابن الخليفة كما يتعامل مع باقي الإبل، والذي لها المكان الجيد والمرعى الجيد؟ فقال عمر: ما شاء الله، يقول الناس إبل ابن أمير المؤمنين، ده اللي هيتقال، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين، ده اللي هيتقال. يا عبد الله، خذ أصل مالك وما زاد عليه في بيت مال المسلمين، اللي انت اشتريت بيه يرجع أصله، والزيادة ايه؟ مش بتاعتك. فكأننا أخذنا مالا لا حق لنا فيه. وابن عمر هو قرين أسامة بن زيد، كان قرناء في السن والإسلام والجهاد، فكان عمر بن الخطاب يفرض لأسامة 4000 ويفرض لعبد الله بن عمر 3000. فابن عمر زعل وقال: يا أبي، لما فضلته علي؟ والله ما سبقني في مشهد. مفترض ان احنا ايه تساوينا، فلماذا تفضيل أسامة عليه؟ فقال عمر رضي الله عنه: لأن أباه، أي زيد بن حارثة، كان أحب إلى رسول الله من أبيك، ولأنه كان أحب إلى رسول الله منك
فآثرت حب رسول الله على حبي. هذا كان معيار التقديم. تلغى قضية النسب والحسب والشرف والجاه وتقدم الكفاءات. لذلك قامت أمة الإسلام ولا يعلم أن أمة حكمت أكثر من نصف الكرة الأرضية في 30 عاما. هذا إعجاز في تاريخ البشرية، لأنها قامت على هذا الأصل وهذه القواعد. فلما استبدلت وتغيرت ضاعت الأمة. ولهذا ترى دول الغرب اليوم لما حققت هذا المبدأ ارتفعت علينا، فيؤتى برئيسها ويحاسب على مخالفة إشارة المرور، يحاسب على الصغير قبل الكبير. وهكذا الدنيا، من أخذ بأسبابها علا وارتفع، ومن لم يأخذ بأسبابها ضل وانتكس. كل يعمل على شاكلته، فالذي يريد الدنيا بأسبابها لا بد أن يوفق، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. اللهم أعز أهل طاعتك، اللهم أعز أهل طاعتك، واهد أهل معصيتك. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتول نصرنا، اجبر عجزنا، واشف أمرادنا، ورد غائبنا، وارحم أمواتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.